بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. وقبل ذلك قوله: الذي يصلى النار الكبرى. وصفت النار؟ نعم يا لؤي، بأنها كبرى أي عظيمة، لأنها تضاعف على نار الدنيا بكم؟ 69 ضعفها. نعم، فنار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وقوله: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت أي فيستريح، لا تخرج روحه فيستريح، ولا يحيا حياة تنفعه، إنما يحيا للعذاب، يحيا للعذاب. وقوله: قد أفلح من تزكى. خالد، الفلاح نعم هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فأهل الجنة فازوا وأفلحوا، ظفروا بمطلوبهم وهي الجنة، ونجوا من المرهوب الذي هو النار. وقوله: من تزكى، فيها أقوال ترجع إلى ثلاثة. نعم، قول الأول أن نتزكى أي من الشرك والكفر، تزكى من الشرك والكفر أي تطهر منه بالإيمان والتوحيد، قول ابن عباس. وأبو سعيد روي عنه أنه قال: المراد بها زكاة الفطر. والقول الثالث العموم. وقوله: وذكر اسم ربه فصلى. نعم، أنها الصلوات الخمس، والقول الثاني أنها صلاة العيد. وقيل أيضا في تزكى أي أخرج الزكاة، زكاة ماله. وقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، في قراءة أبي عمرو: بل يؤثرون، بل يؤثرون الحياة الدنيا، قراءة من؟ قراءة أبي عمرو. ما معنى يؤثرون الحياة الدنيا؟ يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة. وهذا الفعل منهم نفعهم أو ضرهم يا محمود؟ ضرهم، لأن الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا. أما خيرية الآخرة على الدنيا فيكفي لذلك مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى الكسوف، فرأوه تقدم ثم تأخر، وكان فيما قال: أريت الجنة، فهم أن يتناول منها عنقودا، فقال: لو أخذته أو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا من عنقود واحد. وأما بقاؤها فلأن الخلود فيها أبدي لا انقطاع له. وقوله إن هذا لفي الصحف الأولى, لفي الصحف الأولى, إن هذا الإشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقيل السورة إن هذا أي إن هذه السورة كلها, نعم. والأقرب أن مضمون ما ذكر في هذه الموعظة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, هذا موجود في ماذا؟ في الصحف, في الصحف الأولى. فلو قال لك قائل هل تثبت شيئا مما جاء من صحف إبراهيم أو في توراة موسى لم يدخله التحريف؟ فالجواب هذه الموعظة, فالله عز وجل لما ذكرها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى, قال إن هذا لفي الصحف الأولى, صحف إبراهيم وموسى, فهي موجودة في ماذا؟ في صحف إبراهيم وفي صحف موسى, لكن التوراة أنزلت على بني إسرائيل بلسانهم, وصحف إبراهيم أيضا بلسان إبراهيم على لغتهم, وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله صحف إبراهيم وموسى, صحف إبراهيم, صحف موسى قيل التوراة وقيل غير التوراة صحف موسى, أما إبراهيم فله صحف تخصه. جاء في الإسرائيليات أنها عشر صحف وأن فيها المواعظ والحكم والأمثال, وهذا مما ذكره بعض المفسرين عن بني إسرائيل مما يذكر ولا يصدق ولا يكذب. وبعد هذا سورة الغاشية, سورة الغاشية سورة مكية بلا خلاف, وليس لها أسماء إلا الاسم المشهور الغاشية, وتسمى سورة هل أتاك حديث الغاشية. وكذلك لم يختلفوا في عد آياتها, فآياتها 26 آية بلا خلاف بين القراء. وأما القراءات في هذه السورة فالآية الرابعة تصلى نارا حامية, قرأ أبو عمرو وشعبة ويعقوب, أبو عمرو وشعبة ويعقوب قرأوا تصلى, تصلى بضم التاء, أبو عمرو البصري وشعبة عن عاصم ويعقوب البصري أيضا قرأوا تصلى, والباقون تصلى, والآية الحادية عشرة لا تسمع فيها لاغية. قرأ نافع: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس قرأوا: لا يسمع، لا يسمع فيها لاغية. فما إعراب لاغية على القراءتين؟ لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية. أحسنت. نائب فاعل، نائب فاعل، فهي مرفوعة: لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية، نائب فاعل. والباقون بالفتح مع بالتاء الفوقية مفتوحة: لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. فلاغية مفعول به. ومن القراءات في هذه السورة اختلافهم في بمسيطر، وهذا ليس من شرطنا، لأن شرطنا القراءات التي الاختلاف فيها يثري المعنى، لكن لكثرة من يغلط فيها ننبه على ذلك. لست عليهم بمسيطر. عاصم يقرأها بالصاد، بالصاد الخالصة، عاصم وجماعة. ومن القراء من يقرأها بالسين. لست عليهم بمسيطر، بمسيطر بالسين. ومنهم من يشم الصاد، السين والصاد، يشم بمزيطر، ليست زاي ولا صاد ولا إشمام. إنما نبهنا على هذا لأن عاصما التي الذي نقرأ له يقرأها بالصاد، بمسيطر بالصاد، ولهذا في المصحف مكتوب سين من تحت، سين مكتوبة من تحت، معناها أنك عند القراءة تقرأ بالصاد. والآية قبل الأخيرة: إن إلينا إيابهم. قرأ أبو جعفر وحده: إن إلينا إيابهم، إيابهم بشد الياء، والباقون بتخفيفها. هذا ما يتعلق بالقراءات في هذه السورة، مما الاختلاف فيه يثري المعنى. قال الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الآيات. وسورة الغاشية فيها موعظة عظيمة، تذكير بما يكون في اليوم الآخر، ومقارنة بين ما أعد الله عز وجل للمكذبين بالبعث من عذاب، وما أعده للكفار من عذاب، وبين ما أعده للمؤمنين من نعيم. ثم دعوة إلى التأمل في آيات الله الكونية، وختمت السورة ببيان وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي التبليغ، تبليغ ما أمره الله به والتذكير، وأن الهداية من الله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ. وتوعد الله عز وجل المكذبين بالعذاب، وتهددهم بأن لهم يوما يلقون فيه جزاءهم ويحاسبون على أعمالهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة والتي قبلها في يوم الجمعة، يقرأهما يوم الجمعة، ويقرأهما في العيدين، ويقرأهما في الاستسقاء ربما، وهكذا، من فضل هاتين السورتين. وقوله هل أتاك حديث الغاشية، أي قد أتاك حديث الغاشية، والاستفهام هنا للتشويق وللفت الانتباه لما سيذكر. قال قطرب هل أتاك، أي مما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك. قال قطرب هل أتاك، أي مما لم تكن تعلمه أنت ولا قومك. معناه أن هذا السؤال يرد في القرآن إذا أخبر الله عز وجل عن أخبار لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لا هو ولا قومه. لا هو ولا قومه. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ أشياء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لا هو ولا قومه. وكأنه قال ذلك، أي قطرب قاله استقراء، أي تتبع المواضع التي ورد فيها هذا الاستفهام، فوجد المواضع فيما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه لا هو ولا قومه، ثم علمه عليه الصلاة والسلام. هل أتاك حديث الغاشية، وأخبره الله سبحانه وتعالى بحديث الغاشية، وحديث معناه ماذا؟ خبر. والغاشية فيها قولان، الغاشية فيها قولان. القول الأول أن الغاشية القيامة، فتكون الغاشية تكون من أسماء يوم القيامة، وقد أملينا عليكم جملة من أسماء يوم القيامة منظومة في 4 أبيات في درس سبق. وقوله الغاشية يوم القيامة الغاشية، المقصود أنها تغشى الناس بأهوالها، تغشى الناس بأهوالها. والقول الثاني أن الغاشية وصف للنار، أعاذنا الله وإياكم منها، وصف للنار، لماذا وصفت النار بأنها غاشية؟ لأنها تغشى الوجوه، تغشى الوجوه، وجوه المكذبين أو وجوه من دخلها. والأول أقرب، الأول أقرب، أن المراد بالغاشية القيامة بأهوالها. ويدل على ذلك أن الله عز وجل ذكر فيها الصنفين، صنف المكذبين وصنف المقربين، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ ناعمة. فالغاشية القيامة التي تغشى الناس بأهوالها، فينجي الله عز وجل الذين آمنوا بمفازتهم، بما آمنوا وصبروا وصدقوا. وقوله وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، أطلقت الوجوه والمقصود الوجوه بأصحابها، أي أصحاب هذه الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة. ومعنى خاشعة أي ذليلة، ذليلة حقيرة. ومن هذه الوجوه؟ وجوه من؟ قيل وجوه كما سيأتي في قوله عاملة ناصبة، قيل وجوه الرهبان، وجوه النصارى، وجوه رهبان النصارى وأصحاب الصوامع. وقيل عامة في كل الكفار، في الكفار كلهم، النصارى وعبدة أوثان، بل وبعض عصاة الموحدين، بعض عصاة الموحدين. واستدل في بها بعض السلف على الخوارج، على الخوارج، لأنه قال في الآية بعدها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ومعنى عاملة ناصبة، عاملة من العمل، وناصبة من النصب والتعب، أي تعمل بنصب وتعب واجتهاد. لكن ما هذا العمل الذي تعمله؟ قال ابن عباس هم الرهبان وأصحاب الصوامع، الرهبان وأصحاب الصوامع، لأن عندهم من العبادة والجلد فيها شيء لا يطاق، عندهم من العبادة شيء لا يطاق، لا يطاق. ربما صلى أحدهم فظل واقفا من أول النهار إلى نصف النهار وهو واقف في الصلاة، يعمل وينصب في عبادته، لكن أين مآله؟ تصلى نارا حامية، تعب ونصب، والمآل النار الحامية. وقال بعض المفسرين إن المقصود بهم عبدة الأوثان، وكل من كان كافرا من عبدة الأوثان واليهود والنصارى وغيرهم. فعبدة الأوثان يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، يحجون، يعتمرون، بل يصلون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ويتصدقون ويصلون الأرحام ويجتهدون في ذلك، لماذا لم يقبل الله منهم؟ لأنهم أشركوا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. واليهود يعملون ويحفظون ويتعبدون ويرتلون توراتهم وهم من أصحاب النار، والنصارى رهبانهم من أصحاب النار، فهم يعملون ويدأبون ومع ذلك يصلون نارا حامية، يصلون نارا حامية. فإذا المقصود بالعمل من عمل لغير الله سبحانه وتعالى من عبدة الأوثان، وهكذا من كفر بالله من اليهود والنصارى، فإنه يصدق عليهم هذا الوصف، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قلنا وبعض السلف أطلق هذه الآية على الخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. عندهم عبادة، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عنهم أبو أمامة: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير القتلى من قتلوه، يعني من قتله الخوارج فهو من خير الشهداء. فهم يصدق عليهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ومعنى تصلى تقدم مرارا، تدخل النار فيباشر فيصل النار أجسادهم وبشورهم وشعورهم وجلودهم. وفي القراءة الأخرى: تصلى، أي هذه الوجوه، تصلى أي الله عز وجل يجعلها تصلى، والملائكة تصليها النار الحامية أي تدخلها، تصلى أي تدخل في نار حامية فتصطلي بها، تصلى نارا حامية. ومعنى حامية أي في أقصى درجات الحرارة، ويدل على شدة حرارة النار أن الله سبحانه وتعالى منذ خلق النار خلقها وهي تتقد وتتلظى ويوقد عليها منذ خلقها الله إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فهذه لا شك أنها ستكون حامية في غاية الحرارة، وما بعدها من الآيات نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.